دوست مع الناس. هذا البرنامج برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مستمعينا الكرام وهذه الحلقة الجديدة من برنامج مع الناس. طبعا نعتذر لكم عن تأخر الحلقة لهذا اليوم لخلل فني أصاب يعني مقدرات الإذاعة. يعني سنتابع إن شاء الله تعالى وهذه الحلقة الجديدة من برنامج مع الناس التي سنطرح إن شاء الله تعالى فيها عديد المواضيع. أبرزها هو موضوع الاعتداء على الصحفيين من قبل قوات الأمن وبعض المشاكل التي يعني اتصل أصحابها للحديث مع ذوي الاختصاص. نطرح مساحة للحديث مع البلديات عن مشكلة المياه في مدينة غزة مثلا، شارع الشهداء في بلدة بني سهيلة في شرق محافظة خان يونس، وتفاصيل إن شاء الله أخرى نستعرضها خلال هذه الحلقة. طبعا يعني لفت الانتباه موضوع الصحفي عواود الذي روى تفاصيل ضربه وسحله من قبل أجهزة أمن السلطة بما كتبوا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال هذا اليوم، بعدما يعني حاولت أجهزة أمن السلطة توجيه الدفة نحو غزة، يعني تقديم نموذج المتوفى شادي نوفل النزيل داخل سجون غزة، قالت إنه تم ضربه، لكن العائلة أصدرت بيان واضح وقالت إنه ابننا أو ابننا لم يتعرض لتعذيب وكان يعامل معاملة جيدة داخل السجون، كان موقوف على ذمة قضية جنائية. وضحت التفاصيل بشكل كامل، أيضا الداخلية أصدرت تفصيل كامل حول الأمر، وحتى النائب العام يعني طلب تحقيق واضح في الأمر. كانت الأمور واضحة والصورة في الضفة ما زالت موضوع القمع قائم. كما قلت يعني كان هناك رسالة مطولة لعقيل عواودة حول تفاصيل ضربه وسحله بشكل يعني مؤلم جدا، حتى كتب في إحدى العبارات: ضربوني على صدري بجانب قلبي الذي أخبئ داخله حبا كبيرا للبلاد، وسحلوني على الأرض التي نموت من أجلها كل يوم لتبقى بعز وكرم. سأبدأ مع الدكتور بهاء السيقلي الخبير في القانون الدولي. دكتور بهاء، السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. أسعد الله صباحك أستاذ الكريم وللمستمعين الكرام في كل مكان. أسعد الله صباحكم أجمعين.
حياكم الله دكتور وأسعد الله صباحك بكل الخير والبركة. تابعت المشهد في الضفة المحتلة، تابعت موضوع ربما الاعتقالات وحتى الوقفات السلمية التي يواجه أصحابها باعتقال بسحل بضرب ونقل بعضهم للمستشفيات والسجون ومعركة الإضراب عن الطعام التي خاضها بعضهم. يعني تفاصيل هذا المشهد إذا ما أردنا يعني إدراجه ما تحت عنوان كبير اسمه القانون، أين يقع هذا المشهد في القانون؟
يعني أخي الكريم، بالمتابعة للانتهاكات حقيقة الخطيرة وحقيقة غير المسبوقة اللي بتعرفها الأراضي الفلسطينية تحديدا المحافظات الشمالية، هي حقيقة يهتز لها كافة أركان العدالة، على اعتبار أن الحريات العامة كتعبير عن واقع قانوني إنما تجد مجالها داخل البلاد في القوانين التي تتولى تنظيمها وحمايتها، وعلى المستوى الدولي في أنها تشكل الجيل الأول من حقوق الإنسان. لأجل ذلك عندما ننظر إلى الأراضي الفلسطينية نجد أن القانون الأساسي الفلسطيني بصفته الناظم لكل السلطات الحاكمة في فلسطين وعلى رأسها السلطة التنفيذية التي وظيفتها الأساسية حماية الحريات، لا أن تشكل أو تنصب من نفسها مقبرة لهذه الحريات، هي بدلا من ذلك عليها أن تكون الحارس الأمين لهذه الحريات وأن تتيح المجال لها وأن تشكل خادما ومساندا لحقوق الإنسان، ذلك بالمستوى المحلي من حيث القوانين الناظمة لذلك وعلى المستوى الدولي. لأجل ذلك أخي الكريم، يعني سأفاجئ المستمع الكريم عندما أقول بأنه فلسطين هي واحدة من أكثر المناطق العربية، بل المنطقة الوحيدة التي أفرض قانونها الأساسي والذي هو يعتبر بمثابة مشروع دستور فلسطين، أفرض باب كامل للحديث حول الحقوق والحريات العامة. يعني عنوان الباب هو الحريات والحقوق العامة، فلا يعقل واحنا يعني البلد الوحيد اللي أفرض هذه المساحة الكاملة للحديث عن الحريات والحقوق العامة دونا عن كل دول المنطقة العربية، هذا على مستوى النصوص، لكن على مستوى الممارسة فجوة كبيرة حقيقة ضربت أطنابها في الضفة بفعل الممارسات حقيقة اللا مسؤولة واللا ديمقراطية واللا قانونية واللا دستورية التي يعني تنتهجها أجهزة الأمن السلطة، وهي أخطر ما فيها أنها ممارسات ممنهجة. يعني لو نقول ممارسات عفوية يتم المحاسبة الفردية، لكن أن تكون ممارسات ممنهجة وبتعليمات من على أعلى المستويات السياسية، هذا حقيقة يعني يطيح بالقانون الأساسي الذي هو أهم قانون ضابط لعمل هذه المؤسسات بالتحديد. لا عليها أن تستعد على هذا القانون وأن تعتدي وتبطش بهذا القانون بفعل الممارسات المخيفة حقيقة وغير المسبوقة لمستوى تربي الحريات وحقوق الإنسان في الضفة. لأجل ذلك نجد أنه العالم كله حقيقة منزعج مما يدور. يعني آخر هذه الأصوات كانت صوت منظمة العفو الدولية آمن سيتي، التي تحدثت عن صورة باهتة وسيئة جدا للسلطة على المستوى العالمي أو المستوى الدولي. فحقيقة ما يجري يسيء لنا كشعب فلسطيني متمدن ومتحضر منذ يعني أمد التاريخ. نحن شعب ذو حضارة، نحن شعب ذو تاريخ، نحن شعب يعني قاومنا ونقاوم مسيرة العطاء، مسيرة النضال، مسيرة الكفاح، مسيرة الشهداء، كانت ولا زالت وستزال مستمرة حتى التحرير. لا يعقل أن يكون بين ذلك ما يحدث لإخواننا الصامدين والذين لا يطالبون إلا يعني بمحاسبة للجريمة البشعة. طيب. للناشط السياسي نزار بنات، والمطالبة باحترام الحريات، يعني بدون مش سقف حريات جديد ولا بطالب حريات جديدة، أن يتم الالتزام يا سيدي بالحد الأدنى على أقل تقدير بالحريات المنصوص عليها في القانون الأساسي الفلسطيني. يعني سأعطيك مثالا.
نعم.
يعني لك أن تعلم أنه الفقرة 3 من المادة 10 تقول أن الحرية حق طبيعي وهي مكفولة ويتماس، وتقول كذلك حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة بل واجبة الاتباع، وتقول بعد ذلك الفقرة 4 لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته إلى بأمر قضائي. اليوم السجون ومراكز التوقيف حقيقة مكتظة في الضفة الغربية لكل من يعلق أو يكتب أو يطلب أو يعني له صفحة على الفيسبوك ينفس عن رأيه الأخير. لا يمكن، لا يعقد أن نصل إلى الحالة هذه. المادة 19 تقول لا مساس بحرية الرأي ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك مسائل التعبير. يا أخي هذه القوانين بجيبهاش من دولة أخرى أو بجيبها من آخر الدنيا، يعني بجيبها من بلدنا. هذا هو قانوننا الأساسي الذي بالمناسبة وضع بإشراف السلطة الوطنية الفلسطينية. لأنه الشاهد الأول على القانون الأساسي الفلسطيني هو يعني السيد الرئيس محمود عباس أبو مازن. يعني هو من وضع القانون الأساسي لبناته في بداية عهده، في بداية توليه لقيادة دفة النظام السياسي الفلسطيني. أخي الكريم، المادة 27 بتقول الفقرتين حرية الإعلام، حرية وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة. بعد ذلك تحظر الرقابة على وسائل الإعلام، بعد ذلك لا يجوز إنذارها أو وقفها. وخذ أخطر من كل ذلك، المادة 32 من القانون الأساسي الفلسطيني إيش بتقول؟ كل اعتداء على أي من الحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للإنسان وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها القانون الأساسي جريمة لا تسقط الدعوة الجنائية. انتبه، جريمة لا تسقط الدعوة الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم. معنى ذلك الأصل بأنه كل شخص شاهدناه وعبر شاشتكم شاشة الأقصى وسمعنا عبر إذاعة الأقصى وعبر فضائيات محلية.
دكتور، في هذه النقطة إذا سمحت لي، عذرنا على المقاطعة، كيف يستفاد من هذه النقطة موضوع عدم سقوط هذه الانتهاكات بالتقادم؟ هل يمكن تدوينها مثلا من قبل المؤسسات الخاصة بحقوق الإنسان أو مؤسسات قانونية للاستفادة منها مستقبلا في ظل تطور المشهد في الضفة المحتلة؟
أرجو أن يكون هذا السؤال هو حديث الساعة في هذه الأيام والأيام القادمة. أخي الكريم، يعني المشهد في حيث توصيف القانوني أصبح واضحا، لا لبس فيه ولا مجال للتكتم أو للتفطر على الجرائم بأي مسميات كانت. الصورة واضحة والأمر واضح، ومعانا مجتمع دولي ومعانا منظومة دولية تساندنا وتعترف بوجود هذه الانتهاكات، بل وجود هذه الفضايا والجرائم. سؤالك هو المهم جدا والذي يجب أن يكون هو المنطلق الآن، أرجو التركيز عليه فيما هو قادم. أقول حول سؤالك، كيف يمكن تقنين هذه الحريات وحمايتها ورفض هذه التجاوزات وبالتالي محاسبة كل الفاعلين استنادا إلى منطوق المادة 32 التي تقول بأن هذه الممارسات هي جريمة لا تسقط بالتقادم؟ أخي، نحن أمام آليتين أو طريقتين. الطريقة الأولى هي يوجد ضمانات قضائية، ضمانات قضائية بحيث يتطلع الأفراد دوما للسلطة القضائية كون أن القاضي يشكل عنصر أساسي في نظام الجزاء اللي تعرفه الحرية العامة. ولكن عشان نكون واقعيين ومنطقيين، لا يخفى على أحد للأسف بأنه القاضي في الضفة للأسف تحولت الوظيفة القمعية للقاضي، فالنيابة العامة بدلا من كونها خصما شريفا وهذا هو الأساس لوجود النيابة العامة هي أصبحت طرفا، بل وأصبحت يعني حقيقة تستدعى لتبرير السياسات العليا بدلا من أن تكون قاضي محايد ينحاز إلى الضحية ولا ينحاز إلى الجانب. وبالتالي أمام هذا الواقع المرير هناك آلية أخرى. يعني بدناش إحنا فقط نسود المشهد ونقعد نتكتب إلينا ونقول ما فيش حلول، لا، في حلول. عشان هيك الكل مسؤول، وأنا بضع الكل أمام مسؤولياته. إذا كان الأفراد والمواطنين في الضفة غير قادرين على الولوج إلى باب القضاء لأن الوظيفة القضائية تحولت إلى وظيفة قمعية هي بدورها لم تحافظ على استقلالها، لأجل ذلك يجب نحن أن نناصر المواطنين الذين غير قادرين على أنصر أنفسهم. فهناك ضمانات غير قضائية، ضمانات غير قضائية، لأنه الضمانات غير القضائية تجد تبريرها في ضعف التقنيات القضائية اللي بتحقق حماية الحريات. طب ايش هي الضمانات غير القضائية؟ في عندي ثلاث شغلات. عندي الشغلة الاولى ما يسمى بمدافع المواطنين، وهذه شهدنا بعضها اللي هي مبادرات خاصة على غرار التجمع الفلسطيني، ولكن للأسف ايضا جرى اعتقالهم، يعني عمر عساف وغيره جرى اعتقالهم. المبادرة الثانية هي تفعيل الحريات بفعل مبادرات خاصة وجماعية، وشهدنا بعضها ايضا مبادرة للأسرة اللي يعني حاول الدكتور محمد الشتي أن يعطي وعود بالتعاطي معها، ولكن الوعود شاهدناها باعتقالات وتنكيل بمن قام بهذه المبادرة. يبقى شغلتين، يبقى أليتين، يبقى دور مؤسسات المجتمع المدني أن تطلع بدور رائد ومهم من خلال إيش يا أخي الكريم؟ عدم التعويل على القضاء المحلي، من خلال الذهاب للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وأنا شايف تقصير كبير في هذا المجال، كنا وأنا أوله كنا بنلوم أنفسنا في هذا المجال. المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان آخر كلام تاريخيا تدخلت في الشؤون الداخلية عندما تعلق الأمر بانتهاكات جسيمة وفجر حقوق الإنسان، لأن حقوق الإنسان لم يجري تدويلها فقط القانون الأساسي الفلسطيني، وإنما هي مسألة ذات نطاق دولي، بمعنى هي مسألة دستورية كونية لا يمكن التغاضي عنها. لأجل ذلك لابد من الذهاب للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لابد من التركيز على المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة، وتحديدا منظمة العفو الدولية أمن سيتي. أخي الكريم، نحن دائما نخاطب أنفسنا، لا نريد أن نخاطب، بدنا خطاب يطلع برا فلسطين يروح للعالم هذه. أنا أتذكر أن منظمة العفو الدولية أمن سيتي في العدوان على غزة رفضت انتهاكات جسيمة حدثت في حي التنور في رفح، وباللغة الإنجليزية رصدتها للعالم، وكانت هي الواقع الوحيد الذي جرى توثيقه للأسف من الغرب مش منا إحنا. لأجل ذلك يجب التركيز على هذه المنظمات. منظمة العفو الدولية بدأ يعلو صوتها من يومين، لأن هذه المنظمة آمن سيتي هي معنية بسجناء الرأي. اليوم سجون الضفة ملأ بسجناء الرأي والكلمة، تمام؟ لأجل ذلك يجب التركيز على منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش. هذه المنظمات مسؤولية من أخي الكريم؟ مسؤوليتكم، مسؤولية مؤسسات المجتمع المدني، مسؤولية الفضائيات، مسؤولية النشطاء، مسؤولية المحامين. علينا أن نلتئم، علينا أن نجد الصيغ وأن نلتقي من أجل نصرتهم. يعني النصرة في الضفة لا تكون بالكلمات فقط، إنما يجب أن تكون هناك خطوات عملية خارج حدود فلسطين. للأسف الشديد أجبرنا وأكرهنا أن يعني أن نناشد أو أن يعني أن نجد مساندة للضحايا خارج حدود فلسطين. للأسف الشديد لأن الوظيفة زي ما قلت لك، وظيفة أركان العدالة في فلسطين هي ذات تخدم النظام السياسي ولا تخدم الضحايا. النقطة الأخيرة والمهمة في هذا السؤال اللي تفضلت فيه، يجب الاستمرار في مقاومة التعسف والطغيان، لأنها موجهة ضد خرق الحاكمين للفكرة الحقوقية التي يقوم على أساس النظام الاجتماعي لتفرض احترامهم والتزامهم فيها. لا يمكن لدولة في العالم أن تنعم بالحرية بدون كفاح على الصعيد الخارجي وعلى الصعيد الداخلي. نحن للأسف أمام معادلة صعبة، نحن أمام عدو يتجاهمنا من كل الأبواب، تمام؟ ويعني ما يحدث في الضفة يحلو له تماما أن يتم الاستفراد فينا، وهذه المرة من أبناء جلدتنا، وهذه المرة ممن هم يفترض قدام لأبناء شعبنا ولحريتنا. لا يعقل، لا يمكن أن يعني أن نسكت وأن تكون فقط مناشدات هنا وهناك وبيانات شجب هنا وهناك. يجب أن الاستمرار في مقاومة التعسف والطغيان. فالتاريخ دلنا على أنه إمبراطورية الظلم إلى يعني إلى نهاية، ولم يخلد التاريخ إلى الظلم وإلى إمبراطوريات الظلم. الثورة الفرنسية، فرنسا أكثر شعب هادئ في العالم، إلا أن الشعور بالظلم عندما تمكنهم فجروا ثورتهم وأعدموا الملك لويس الثامن عشر، وهو من أطغى ومن أعتى الملوك اللي حكموا فرنسا، وتحولت إلى جمهورية وتنعموا بالحرية داخليا. أقول التاريخ دلنا على أنه الظلم لوحده لا يفجر ثورة، بل الشعور بالظلم هو الذي يفجر ثورة. أي بيت فلسطيني الآن لا يتملكه الظلم، كلنا يتملكنا شعوب الظلم حقيقة وقائر.
نعم.
عندما نرى يعني حرائر، وعندما نرى أخواتنا، وعندما نرى ناشطات، وبالمشاهد اللي شفناها مش محتاجين نحكيها لأنه تؤلمنا حقيقة. يجب الاستمرار في مقاومة التعسف والطغيان، وهذا بالمناسبة منصوص عليه في المادة الثانية من بيان حقوق الإنسان والمواطن.
نعم.
اللي بتعد المحافظة عليه هدف لكل مجتمع سياسي.
شكرا جزيلا لك دكتور بهاء السيقل الخبير في القانون الدولي، ورحب بزميل الصحفي والناشط علاء الرماوي. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام، حياكم الله.
حياكم الله. بداية الحمد لله على السلامة، يعني أيام ربما عاشها الزميل الصحفي علاء الرماوي داخل المعتقل، ومن ثم بدأت إضرابا عن الطعام والماء ونقلت إلى المستشفى. كان هناك غموض في الحالة التي تعيش، لو تصف لنا بداية كيف كانت الأجواء بداية من الاعتقال وعندما تم توقيفك وحتى لحظة الإفراج. أستاذ علاء،
صوت لا أسمع.
كنت أسأل عن اللحظات التي عاشها الزميل الصحفي علاء الرماوي منذ أن أوقف، واللحظات التي عشتها فترة الإضراب. كان هناك تغييب للمعلومات حول حالتك الصحية حتى عندما نقلت للمستشفى وحتى لحظة الإفراج.
يعني بعد التحية لك والمتابعين جميعا، حفظ الله يعني شعبنا ووطننا من كل شر. يعني بلا شك أنه كانت أيام قاسية، لكن هي تعبر عن حقيقة بأن الظلم لا يدوم، وأن الظلم واجب التحدي، وأن منهجية الإقصاء وتجيب الكلمة والمس، روحية العمل الاجتماعي القائم على التصحيح والتغيير، يجب أن تكون متحدية وأن لا تخاف ولا تتراجع. هذا أساس تبني عليه في مواجهة منظومة الظلم. نحن أمام حالة تشوه حقيقية في الأراضي الفلسطينية، سواء ما تعلق باعتقال المعارضين، المس بالصحفيين، المس بكل أدوات العمل التغييري القائم على فرضية التنمية التي تحتاج منهجية إصلاح. هذه كلها الآن تتعرض للبطش وممارسة كل الأذية، سواء بالاعتقال أو سواء بالإبعاد، منع الحديث ومنع الكلمة ومطاردتها، بل للأسف تشويهها من خلال منظومة القوة والعسكرة التي يتم حرفها من وظيفة الدفاع عن شعبها والحضور في مواجهة عدوها. الآن تستخدم داخليا، هذا موضوع مقلق. وبناء على ذلك ما جرى معي أو ما يجري مع كثير من الزملاء ليس هو الأهم. الأهم هو كيف أن نصنع وطن قادر على حالة تواجه الاحتلال ومنظومته، كيف يمكن لنا أن نصنع حرية، هذه الحرية تبني في أجيالنا وتحمي أجيالنا وتعيد الاعتبار لقوة مجتمعنا. هذا ما نسعى إليه، هذا ما نطالب به. لأجل ذلك السلطة اليوم مطالبة أن تتغير جذريا، وأن تغير بوصلتها، وأن تغير أهدافها، وأن تغير منهجيتها في التعامل مع الواقع الفلسطيني. يجب أن تحضر في جانبين، الجانب الأول إصلاح جذري يعيد الاعتبار للوحدة والقوة الفلسطينية واحترام المواطن على قاعدة المواطنة، لا تلوينه ولا تشكيله ولا اتهامه ولا صناعة أجندة خاصة به. هذا ما يجب أن يكون. لأجل ذلك النقطة الثانية، أنا برأيي ما لم يسمع المسؤول هذا الصوت، ما لم يسمع المناداة الواضحة بضرورة التغيير الجذري، نحن لا سمح الله أمام فتن، وهذه الفتن للأسف ستهدم ولن تبني.
كيف ترى المشهد القادم أستاذ علاء بعد يعني هذا التعامل القمعي من قبل أجهزة أمن السلطة؟ الأمور استمرت، ربما كان يعني حتى خلال فترة اعتقالك أو توقيفك والمظاهرات التي كانت سواء في رام الله أو الخليل أو البيرة، كان هناك يعني استخدام للهروات، الضرب والسحل، كان هناك شهادات ربما نشرت، كان آخرها للصحفي عقيل عواودة الذي تحدث عن تفاصيل ضرب، كان هناك شاب مقدسي أيضا ضرب حتى كان عنده يعني تكتل للدم، وكان هناك نزيف في قدمه. المشهد ما زال يتعامل معه للأسف بشكل عنيف، بمواجهة، بضرب، بسحل، وحتى المشهد الأول الذي لا ينسى باغتيال الناشط والمعارض نزار بنات.
يعني المشاهد كلها قاسية ومشاهد مؤلمة ومشاهد يمكن أن تسمعها ويمكن أن تشاهدها في الواقع الفلسطيني، لكن السؤال المركزي الذي يقوم بالمشهد والذي يركب المشهد والذي يركب الصور، ما الذي يريده؟ ما هي الرسالة التي يسعى لإنفاذها في الشعب الفلسطيني؟ هل الرسالة بأن خافوا؟ أنا رأي الشعب الفلسطيني تعود عليه الناس جميعا وتعود عليه العدو قبل الصديق، بأنه لا يخاف، بأنه يقول كلمته مهما كلف ذلك من ثمن. الـ F-16 لم تثني عن قول الحقيقة، والتدمير لم ينهيه عن أنه يدافع عن حريات، وهذا موضوع يجب أن يفهم صانع السياسة. البعد الثاني، هل هو القضية إخضاع نفسية المواطن الفلسطيني؟ أنا برأيي هذا لن يمر، لأن الفلسطيني بتركيبته الجينية يرفض العبودية ويرفض مظنة الخوف. يعني الفلسطيني لا يخاف، وبناء على ذلك هذه منظومة للأسف ستفشل. الجانب الثالث والذي يجب الحديث
عنه بشكل واضح، بأن الفلسطيني مهما حاول البعض أن يحرق بوصلته أو أن يضله أو أن يحشد في داخله، وينتمي للوطن، لا يخرب لكنه يغضب، لا يعطي الذلة لأحد لكنه يقول بشكل واضح بأن المنهجية في التناقض مع الاحتلال. لكن في المقابل على الذين يريدون أن يحرفوا بوصلة الوطن أن يستعيدوا الذاكرة جيدا إلى ما كان علي أبو جهاد وأبو إياد وأبو الهول وأبو عمار رحمه الله عندما قدموا الوطن على المواطنة وقدموا حالة الفداء على حالة الانقسام. هذا يجب أن يعطيهم درسا، لأنه التاريخ من غير هؤلاء لا يمكن الحديث فيه عن وحدة ولا صفاء. أنا أذكر عندما كان يقول الشيخ أحمد ياسين رحمه الله عن الوطن وعن الوحدة، كان يقول بأن الجسدية غالبة، الجسدية المطلوب هي أن تحمي الناس حرياتهم، لا أن تشوه الواقع ولا أن تشوه الوطن ولا أن تعيد الاعتبار لقوة الظلم التي تنشأ الآن. للأسف نحن أمام منهجية تدار بشكل جنوني، هذا الجنون يقاد للأسف لحماية مصالح البعض الذين يريدون أن يسيطروا على وطن من غير أجندة تتبع الوطن وتتبع رؤيته ولا تتبع حالته، وهذا مؤسف ومغرق في الأسف.
أستاذ علاء، هل هناك فعاليات مستمرة في طريق الحراك المطالب بتعرية قتلة الشهيد نزار بنات؟
أنا برأيي أنه الواقع الفلسطيني سيستمر في الدفاع عن هويته الإنسانية والمدنية والاجتماعية ولن يتوقف، يعني لن يتوقف، لأنه التوقف يعني موت الحالة المجتمعية، والمجتمع لا يموت، يغضب، يواصل انتقاده، يواصل مطالبته في التصحيح، يواصل حمايته لمشروعه الاجتماعي ويحافظ على وطنه. هذا مستمر بالغضب في رام الله للتعبير عن انحراف سلطة سياسية، يواصل في بيته مقاومته للاحتلال، يواصل في جنين مواجهته للاحتلال الإسرائيلي. هذا مجتمع لا يمكن أن يموت، هذا موحد لكن يريد أن يصحح مسارات خلقت للأسف ليست من ثقافة المجتمع الفلسطيني.
شكرا جزيلا لك أستاذ علاء الرماوي الصحفي والناشط، مرة أخرى حمدا لله على السلامة.
هذا البرنامج برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.
أناديكم أشد على وما نكست أعلامي حملت دمي على كفي وما نكست أعلامي وصنت العشب الأخضر فوق قبور أسلافي حملت دمي على كفي وما نكست أعلامي وصنت العشب الأخضر فوق قبور أسلافي أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم 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 أناديكم.
هذا البرنامج برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.
أحييكم من جديد مستمعينا الكرام، نواصل الحديث والمشهد في الضفة المحتلة، القمع الذي تمارسه بلطجية أمن السلطة بحق المتظاهرين الصحفيين والنشطاء الحقوقيين والمشاهد التي تروى في كل يوم. مع الآن الأستاذ حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس. أستاذ حازم السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله. أستاذ حازم، كيف تتابع حركة حماس هذا المشهد الذي يجري في الضفة المحتلة دون تراجع من السلطة الفلسطينية في ظل دعوات متكررة من الفصائل بأسرها للتراجع في التعامل مع المتظاهرين ويعني الصحفيين والنشطاء، وكذلك يعني تجريم قتلة الشهيد نزار بنات؟
بسم الله الرحمن الرحيم. واضح أن السلطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية التابعة لها في الضفة الغربية تصر على إكمال مسار الجريمة التي بدأتها في اغتيال نزار بنات، ثم تبعها قمع وحشي للصحفيين والإعلاميين والمتظاهرين السلميين، ثم يتبعها الآن ملاحقة حقيقية للنشطاء والحقوقيين واستخدام أساليب لا يمكن أن تكون إلا أساليب ساقطة إن صح التعبير في التعامل مع هؤلاء المعتقلين عبر ابتزازهم أو عبر الاستيلاء على ممتلكاتهم الخاصة. هذا السلوك يؤكد مرة أخرى أن السلطة تتحرك بعيدا عن المصلحة الوطنية، تتحرك بعيدا عن المسؤولية الأخلاقية لأي سلطة في العالم، يجب أن تحمي مصالح الناس، أن تحفظ حقوقهم وهويتهم. الآن هذه السلطة تنتهك هذه الهوية، تنتهك هذه الحقوق وهذه الخصوصية. السلطة تصر أن تصرف بعيدا عن الإجماع الوطني، كل الفصائل الفلسطينية، كل القوى، كل الأحزاب، كل مكونات المجتمع المدني والأهلي، العائلات والعشائر وكل الرموز الوطنية تقول أن الذي تفعل السلطة خطيئة وخطيئة كبيرة جدا ويجب أن توقف. في المقابل السلطة مصرة على موافقة هذا النهج، بل أكثر من ذلك أن بعض رموزها يهدد المتظاهرين ويهدد الناشطين بأنهم إذا واصلوا هذا الحراك الجماهيري السلمي بأنهم تنتظرهم عواقب وخيمة. لذلك نعم، هناك قلق كبير من القوى الوطنية الفلسطينية على حالة الضفة الغربية، على حالة الحريات هناك المنتهكة، على حالة السلم والأهلي والمجتمع هناك. هناك قلق حقيقي على هوية الناس حينما يتم الاعتداء عليها بهذه الطريقة. هناك قلق حقيقي على صورة شعبنا حينما تقدم السلطة هذه الصورة المشوهة عن الشعب الفلسطيني، تقدم صورة غير حقيقية عن الفلسطيني الذي يحارب الاحتلال ويقاوم ويقدم تضحيات، ثم تريد أن تخرج له صورة الفلسطيني الذي يقمع شعبه. نحن نقول أن هذا السلوك يجب أن يتوقف فورا. هذه الجريمة التي بدأت في اغتيال نزار بنات يجب أن توقف نفعيلها من السلطة، وأن يصار إلى جهد وطني حقيقي يلجم السلطة من الاستمرار في هذا المسار الإجرامي.
أستاذ حازم، التواصل الفصائلي، هل هناك دعوات قريبة لاجتماعات فصائلية لمتابعة المشهد لمحاولة التغيير في ما يجري في الضفة المحتلة وحماية المتظاهرين والنشطاء والحقوقيين والصحفيين من هذا التغول من قبل بلطجية السلطة؟
أولا يجب أن نثبت أن الكل الوطني هو ضد هذا السلوك، تجرم هذا السلوك، وأن موقف السلطة معزول تماما عن البعد الوطني، وهذا أيضا مهم ويساعد في عملية تطويق السلطة ولجمها وعدلها وبنيها من الاستمرار في هذا الجرم. هذا الإجماع غير المسبوق على إدارة السلطة ناتج عن إدراك الجميع هنا للخطر الذي شكله السلطة وسلوكها والأجهزة الأمنية على الحالة الفلسطينية وعلى القضية وعلى كل الوضع الفلسطيني. نعم يجب أن يتطور النقاش والحوار الفلسطيني الداخلي بين القوى والفصائل إلى مرحلة أوسع وإلى خطوة متقدمة بحيث يتخذ كقوة حية وقوة ممثلة للشعب الفلسطيني خطوات عملية على الأرض نمنع فيها السلطة من الاستمرار في العدوان على شعبنا الفلسطيني، لأنه الأمر لا يتعلق بسلوك لبعض الأجهزة الأمنية أو سلوك هنا أو هناك. الموضوع خطير جدا، هناك سلطة في الضفة الغربية بالأجهزة الأمنية التابعة لها تنتهج منهج العصابات والبلطجة على الناس، تعتدي على المكونات الفلسطينية، تعتدي على رموز الشعب الفلسطيني. اغتيال واحد من مرشحي المجلس التشريعي هي تعطل كل النظام السياسي، هي تختصر كل مصالح شعبنا المصالح مجموعة من الأفراد في قيادة السلطة على يد يعني عددهم لا يزيد عن عدد أصابع اليد الواحد. وبالتالي نعم يجب أن تكون يعني أو يكون حالف اغتيال نزار بنات الشهيد، يجب أن يكون محطة فاصلة في العمل الفلسطيني تجاه السلطة، ويشكل جسم ويشكل حاجز يمنع السلطة من أن تستمر في أي أرض شعبنا الفلسطيني. وهذا بالفعل يحتاج إلى حوار وطني أوسع ونتخذ خطوات عملية متقدمة على الأرض.
طيب نستثمر وجودك معنا أستاذ حازم ونتحدث في تطور الحالة والمشهد في قطاع غزة في ظل منع الاحتلال ومواصلة حصاره، في موضوع إعادة عملية الإعمار، وإلى أين وصلت الأمور في الحديث مع الجانب المصري؟
أولا الاحتلال كعادته يحاول أن يرمم صورة جيشه التي مزقها سيف القدس، المقاومة التي أهانت ما يسمى بكبرياء جيش الاحتلال ودولته عبر هذا الأداء البطولي، وكشفت عجزه عن أن يحسم جزء ولو بسيط من المعركة لصالحه، بل أن المقاومة هي التي حسمت المعركة وخطفت وحصلت على صورة النصر منذ بداية المعركة. يحاول الاحتلال أن يرمم هذه الصورة عبر تجديده للحصار على حصار غزة، عبر حديثه في الإعلام عن تهديدات فارغة يطلقها أركان نظامه السياسي. في مقابل ذلك المقاومة في القلب منها حركة حماس وحولها ومعها الشعب الفلسطيني مصر على أن ينتزع حقه بالعيش الكريم وأن يكسر الحصار عن قطاع غزة. هناك جهود واتصالات ويعني لا تتوقف ما بين الحركة وبين الوسطاء من أجل نقل مطالب شعبنا الفلسطيني العادلة المحقة بالعيش الكريم وكسر حصار وإعادة إعمار ما دمر الاحتلال. وحماس يعني تقول وبشكل واضح أنه استمرار هذا الوضع وتشديد الإغلاق وتأزيم الحياة الإنسانية في قطاع غزة هي أحد سواعق التفجير الخطرة التي يمكن أن ترفع مستوى التوتر في المنطقة، وهذا ما أبلغناه للوسطاء. الانتفالات كما قلت هي مستمرة، خاصة مع الأشقاء في مصر والإخوة القطريين وحتى مع الأمم المتحدة. نقول أنه يعني نثق تماما بقدرة مقاومتنا وشعبنا الفلسطيني على انتزاع حقه بالعيش الكريم، وأن الاحتلال بمحاولة تغيير المعادلات لم ينجح كما لم ينجح سابقا، بل المقاومة هي التي تستطيع في النهاية أن تفرض هي المعادلة كما فعلت في معركة سيف القدس.
شكرا جزيلا لك أستاذ حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس.
هذا البرنامج برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.
فلسطيني فلسطيني أنا اللي اسمي فيني، أنا الصامت على أرضي ورافع على السمج فيني. فلسطيني 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 أنا اللي اسمي فيني، أنا الصامت على أرضي ورافع على السمج فيني.
شراييني فلسطين ولهون وبس عموتي هالوطن ينمس أنا روحي في دال القدس لبي لو تناديني
فلسطيني فلسطيني أنا اللي اسمي يكفيني
أنا الصامد على أرضي ورافع على السما جبيني
فلسطيني فلسطيني
ولا بنساك يا بلادي يا أرض وأرض أجدادي كتبت اسمك على الوادي على كل جري ومديني على عهد الوطن فيه سماي وأرض حري على من المي للمي على التراب الفلسطيني
فلسطيني فلسطيني أنا اللي اسمي يكفيني
أنا الصامد على أرضي ورافع على السما جبيني
فلسطيني
أنا اللي داري أفديها بهالدنيا وما فيها وتطلب روحي أعطيها فداها عمري وسنيني فلسطيني
رايتنا
وقوتنا
ووحدتنا
بهالكوفية
عزتنا
يا بي محلاها بيداني
فلسطيني فلسطيني أنا اللي اسمي يكفيني
أنا الصامد على أرضي ورافع على السما جبيني
فلسطيني فلسطيني.
هذا البرنامج برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.
وصل وإياكم الآن سنتحدث في موضوعات وصلتنا للمشاركة طبعا في بعض المشاكل المتعلقة بالبلديات ولها كانت من محافظة خان يونس تحديدا في بلدة بني سهيلة. معي الآن أحد المتضررين من شارع الشهداء وسط البلدة إبراهيم أبو ديب. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
حياكم الله. يعني لو تشرح لنا تفاصيل المشكلة سيكون معنا المهندس محمد كلاب مهندس المشاريع في البلدية للحديث حول التفاصيل والرد على هذه المشكلة.
ديكم عافية يا عم. بالنسبة للشارع هذا شارع الشهداء يعني خدها من 6 شهور أو 7 شهور 8 شهور الشارع هذا جرفه وظل فيه غبرة وقرف والناس متضرر أصحاب الكراجات والورش والحرفة واصحاب الدور والله يهين الناس يعني فالبلدية تعمل لنا حال يعني لو كل يوم يرشوا مي وسامدوا الشارع ويعني امبارح كان فيها النعزة ويعني والناس انت شايف كل ما تروح سيارة حاجة كل الغبرة على الدور.
هذه التفاصيل المشكلة اخي ابراهيم.
مشكلة صح شارع الشهداء بنتغط من السهيلة صحيح.
طيب احنا معنا الان البشمهندس محمد كلاب. بشمهندس السلام عليكم ورحمة الله. حياكم الله. يعني 6 أو 7 شهور أو 8 شهور كما يقول الأخ إبراهيم في موضوع شارع الشهداء وتضرر أصحاب المحلات الغبار مازال قائم أين المشكلة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. إحنا نشكر فضيلة هذه الفرصة والاهتمام بهذه القضايا. مشروع شارع الشهداء هو مشروع ممول من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية. الجهة المشرفة هي وحدة تنسيق المشاريع بوزارة الحكم المحلي تعاون مع الفريق الوطني لإعادة إعمار المحافظات الجنوبية. المشكلة الكويتية بالعموم على مستوى قطاع غزة فيها مشكلة كانت تأخر المستخلصات والدفعات المالية. طبعا هذا ناتج عن دورة مستندية طويلة طلع من غزة لرام الله لغزة للكويت وهيك. الآن إحنا المرحلة الثالثة الجارية تنفيذها حاليا هي تمويل إضافي تم الحصول عليه نظرا لأهمية الشارع كونه يربط فرق قانوني غرب قانوني والمدخل الرئيسي لبلديات فرق قانوني. ضغطنا على جميع الأطراف وحصلنا على تمويل إضافي لاستكمال الكتف الأخير من الشارع. تمام. الآن المشكلة العامة في كل المنحة وتأخر المستخلصات. حاولنا نتجاوز هذه الأزمة كبلدية قمنا باستئجار أرض وألزمنا المقاول بتشميم المواد قبل البدء بالأعمال عشان ما نصدمش بأي تأخر مستقبلا. وهي اللي صار شوّلنا 100% من مواد البنية التحتية و 70% من البسكور. بدأنا شهر 12/1/2 أنهينا كل الأعمال وصولا لطبقة البسكور في الأولى تم فردها وتجهيزها. الآن استضمنا بمستخلص رقم 13 متأخر عبر الدورة السندية الطويلة. المستخلص حسب العقد بده 60 يوم يجي. هذا المستخلص تحديدا أخر 180 يوم نظرا لوجود جائحة كورونا على المستخلص بطبع على الكويت وبيجي الإجازات وتقليصات الدوام وهيك. المستخلص قاعد 180 يوم تأخر يعني. الآن تباطأ العمل.
نعم.
ثم توقف في منتصف شهر 3 المستخلص لما انصرف تؤنفت الأعمال. كان واقف عليها 1500 طن بسكور تم استئناف التوريد لعند بداية العدوان الأخير على قطاع غزة. بعد من العدوان إلى الآن اشتد الحصار زي ما انتم عارفين وتوقفت المشاريع كلها من حكوثية وغير على مستوى القطاع.
طيب
يعني احنا الآن بانتظار فتح المعادن إن شاء الله واستئناف توريد بعد 300 طن وبدأ بعمل أكثر.
طيب باش مهندس في شي بديل مثلا أن يكون هناك مثلا عربات رش للمياه حتى موضوع الغبرة السيارات يفتح هذا الشارع للسيارات تكون هناك مثلا إشراف دوري من البلدية على هذا الأمر لكي لا يظل المشهد كما هو قائم حاليا.
تمام احنا لما لقينا المشهد جهزنا الشارع بالبسكور حتى التعليمات من مجلس البلدي كنا نرشه بشكل يوم مرتين أو ثلاثة حسب المتاح لكن كانت المرتين والثلاثة لا تكفي والناس اشتكت من الغبرة يعني كون السيارات تمشي في هذا المقطع طبعا من شارع 300 متر وفي طريق افتتاحية بسيطة يعني احنا لما سمحنا للسيارات تمرض كل سكان الشارع بدأت تشكي من الغبرة على الرغم من احنا بالرشد احنا فكرنا الشارع وصلت الحركة عن طريق التفريع البديل.
هل هناك رؤية واضحة لموعد استئناف هذا الشارع خصوصا المسافة أظنها قليلة باش مهندس؟
صحيح احنا المشروع كله 2 كيلو كله تم إنجازه وظل 300 متر زي ما قلت التمويل الإضافي هذا احنا بانتظار إن شاء الله فتح المعابر زينا زي بقية المشاريع مش فقط المشروع هذا أو مشروع التمويل الكويتي فتح المعابر حيتم استئناف إدخال 300 طن من البسكور والأسفلت يعني مجرد الإدخال لم يتعدى الأمر الأسبوع أو 10 أيام بالكثير.
إلى أن يدخل هذا الأمر باش مهندس هناك بعض المصالح والمحلات في هذه المنطقة التي تم إغلاقها هل هناك رؤية لتعويض أصحاب المصالح مثلا في هذه في هذا الشارع؟
أصحاب المصالح إحنا حرصنا على استمرار مصالحهم ففتحنا الشارع من الجهة الشرقية بفرد واحد لدخول وخروج في هناك ورشتين لصيانة السيارات وبعض المصالح الخفيفة أساس من عطلش أعمالهم فتحنا الشارع من الجهة الشرقية لدخول وخروج ما يلزمهم.
طيب شكرا جزيلا لك باش مهندس محمد كلاب مهندس المشاريع في بلدية بن سهيلة وشكرا لك على يعني هذا التوضيح وإن شاء الله يعني بكون هناك استئناف قريب للشارع وحل هذه المشكلة القائمة في شارع الشهداء في بلدة بني سهيلة شرق محافظة خان يونس. طبعا بإمكان من أراد المشاركة معنا لطرح مشكلته على ذوي الاختصاص على أرقام هواتف الإذاعة 28-22-652 أو 28-22-653 لنطرح هذه المشكلة أو الرأي على ذوي الاختصاص ونحاول حلها إن شاء الله تعالى سواء في هذه الحلقة أو في حلقات مقبلة بإذن الله عز وجل.
هذا البرنامج برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.
واصل وياكم مستمعينا الكرام. مع الآن السيد ناهض النمنم أيضا عنده مشكلة متعلقة بالمياه. أخ ناهض السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله. يعطيك العافية أخوي.
الله يعافيك حياكم الله. تفضل
سيدي. احنا امبارح عرضنا مشكلتنا احنا سكان معسكر الشاطئ الشمالي.
نعم.
آخر معسكر الشاطئ في أعلى منطقة في المعسكر مقابل مسجد شهداء الشاطئ القريب من مركز شرطة الشاطئ. سمعني يا أخي؟
سامعك تفضل.
سيدي احنا يعني في كل صيف لنا حوالي يعني اثنين بنعاني من مشكلة ضعف المية. المية ما تجيش عنا. احنا في منطقة مرتفعة اشي بديهي انه المية بتروح من المنطقة العالية للمنطقة المنخفضة. فاحنا اعلى منطقة معسكر الشاطئ المنطقة بنشوف شيء مية نهائيا. يعني انا بتعجل امبارح حاجة قوية بشكل مش طبيعي. انا اتصلت الاقصى امبارح عشان اعرض المشكلة.
نعم.
معناته لما اجت امبارح المية معناته انه في حل الا هذه القصة. فعنا انا عشان افسر الموضوع باكثر. انا إيجار ساكن هو ساكن قبلي يعني بيعاني من 15 سنه من المشكله. اذا تسمحوا يتفضل يتكلم لكم المشكله بالضبط.
الان سيكون معنا المهندس طالب الصيام مدير دائره المياه في بلدية غزة للتفصيل حول هذه المشكلة ودور البلدية في موضوع مشكلة المياه تحديدا في منطقة الشاطئ الشمالي. وإن شاء الله تعالى سنستمع منه حول تفاصيل الأمر. وأرجو أنك تضلك معي على الخط أخ ناهض يعني سماع تفاصيل المشكلة من أخونا المهندس طالب الصيام اللي هو مدير دائرة المياه في بلدية غزة الذي سيكون معنا إن شاء الله تعالى بعد قليل.
فلسطيني اسمي كافي والكوفي فوق كتابي.
اسمي كافي والكوفي فوق كتابي.
والكل من طلعت عشبابي توقف الدنيا اكملا.
هلا
هلا والله ويا
طيب اعتذر منك اخونا ناهض النمنمي، يبدو انه المهندس طالب يبدو انه هناك في يعني ظرف عنده ما سمح له بالخروج معنا، لكن احنا يعني نتواصل معه ونتواصل مع البلدية بالعموم ودائرة المياه لأخذ التفاصيل ان شاء الله تعالى منه حول المشكلة، وإن كان هناك رؤية للبلدية حول حل هذه الإشكالية التي صراحة وصلتنا كثيرا، مشكلة المياه في منطقة الشاطئ الشمالي. غدا إن شاء الله تعالى سيطرحها الإخوة بشكل مفصل، وتم التنسيق الآن مع البلدية للحديث حولها إن شاء الله تعالى غدا في برنامج مع الناس. شكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة، نقول لكم تحيات الفريق العامل حسام مقداد، محمد الشياح، أحمد أبو سعدة، تحياتي محمد صالح البردوي، السلام عليكم ورحمة الله.
هذا البرنامج برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وكافة برامج صوت الأقصى، زوروا موقعنا عبر الإنترنت www.alaqsavoice.bf.